إذا كنت تبحث عن مظهر تبهر به من تلقاه، فلا بد أنك ستفكر في أن ساعة سويسرية في معصمك ستكون إضافة ممتازة إلى هذا المظهر. تعرف سويسرا بأنها البلد الأهم في صناعة الساعات الجذابة والدقيقة والفاخرة، ففي عام 2020 وحده بلغت صادرة سويسرا من الساعات ما تقرب قيمته من 17 مليار فرنك سويسري، وتعد هونغ كونغ المستورد الأكبر لهذه الساعات بنسبة تتجاوز 12%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ب 11%. غالبية هذه الصادرات من الساعات كانت من الساعات الفاخرة تحديداً، أي التي تزيد قيمتها على 3000 فرنك سويسري. توفر صناعة الساعات في سويسرا مجالاً واسعاً من الخيارات، بداية من الساعات الرخيصة نسبياً وحتى الساعات الأغلى ثمناً المرصعة بالأحجار الكريمة. مع تنوع لافت في العلامات التجارية الكثيرة التي تنتجها سويسرا، حيث هناك الآن أكثر من 700 شركة سويسرية تعمل في مجال الساعات، تنتج هذه الشركات مجتمعة أكثر من 20 مليون ساعة سنوياً، يصدرون منها تقريباً 95%. ورغم أن هذا الإنتاج لا يمثل إلا حوالي 2% فقط من إجمالي صناعة الساعات في العالم، إلا أنهم يمثلون أكثر من نصف سوق الساعات العالمية من حيث القيمة المادية، وربما تكون أشهرها ساعة الرولكس التي تحظى بنصيب الأسد في سوق الساعات السويسرية، وتبلغ حصتها من سوق الساعات السويسرية العالمية ما يقارب تقريبا من الربع من 25%، وبلغت مبيعاتها أكثر من 800 ألف قطعة في عام 2019، ويعمل في هذه الشركة أكثر من 4000 موظف، وباعت في عام 2019 وحده ما قيمته 5 مليارات فرنك سويسري. فيما تأتي بعدها شركة أوميغا التي تبلغ حصتها من السوق حوالي 9%. ولسمعتها العالمية، تحرص سويسرا على جودة ما يرتبط باسم صناعاتها، ولذلك تعد الساعة سويسرية إذا كان محرك الساعة سويسرياً وتم تجميع أجزائها وفحصها النهائي في سويسرا، وكانت على الأقل 60% من تكاليف التصنيع محلية. تواجه الساعات السويسرية الرخيصة نسبياً منافسة ضخمة، لكنها تكاد تسيطر بشكل شبه كامل على سوق الساعات الفاخرة والمتوسطة، حيث يبلغ متوسط سعر الساعة السويسرية المصدرة ما يقرب من $1000. ورغم أن سويسرا تربعت منذ زمن طويل على مقدمة الدول المصنعة للساعات، حتى إنها في 1870 للميلاد كانت تنتج حوالي 70% من ساعات العالم، لكن طريقها للمحافظة على الصدارة لم يكن سلسا بأي شكل، فغالبا ما كانت تواجه بتقنيات أجنبية تتحدى صدرتها قبل أن تتمكن مجددا من التواءم مع احتياجات السوق الجديد. لندلف إلى تفاصيل هذه التحديات التي واجهت صناعة الساعات السويسرية في طريقها الطويل. ربما يكون أول تحد كبير واجه الساعات السويسرية حين تمكنت شركة واتام واتش الأمريكية من عمل خط آلي لإنتاج براغي الدقة، ما أتاح السهولة والسرعة في إنتاج الأجزاء الدقيقة من الساعات، فأصبح العامل الأمريكي ينتج 150 ساعة يومياً، بينما نظيره السويسري لا ينتج سوى 40 ساعة فقط، ما أثر بدوره في صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت سوقها الكبرى، فهبطت قيمة الصادرات من 18 مليون فرنك في عام 1872 إلى 3 مليارات فرنك فقط في عام 1877. هذه الأزمة لم تنتهي إلا بإنشاء أول خط سويسري لتصنيع الساعات حتى تتم المواءمة مع ضرورة الإنتاج الواسع والسريع المميكن للساعات الرخيصة، المميكن من المكائن، وكذلك أيضا إنتاج الساعات الفخمة. لكن التحدي الأشهر في تاريخ هذه الصناعة لن يحدث إلا بعد منتصف القرن العشرين، وتحديدا في عام 1969، حيث أنتجت شركة سيكو اليابانية أول ساعة من نوع الكوارتز، وهي الساعات التي تعمل عن طريق متذبذب إلكتروني ينتظم بواسطة الكوارتز، وتحتاج إلى بطارية في عملها. وتمتاز الساعات الكوارتز بسهولة الإنتاج، فهي تنتج بشكل آلي وبأعداد ضخمة، ولا تتطلب الكثير من التدخل البشري مثل نظيراتها الساعات الميكانيكية التي كانت أساس صناعة الساعات السويسرية. وبمواجهة تحدي ساعات الكوارتز، سترتكب صناعات الساعات السويسرية أحد أكبر أخطائها، وذلك حين تتعامل ببعض التعالي والتجاهل مع ساعات الكوارتز وتستمر في إنتاج الساعات الميكانيكية ظناً منها أن محبي الساعات الحقيقيين لن يقبلوا أبداً أن تحل ساعات إلكترونية مصنعة آلياً محل ساعات ميكانيكية لها قيمتها المعنوية والتاريخية. وسينتج عن سوء التقدير هذا كارثة على مستوى الصناعة كلها. فقبل ساعات الكوارتز كان هناك أكثر من 1500 شركة سويسرية في مجال الساعات توظف ما يقرب من 90,000 عامل. جميل؟ لكن في خلال عقد ونصف تقريباً سيتراجع عدد هذه الشركات إلى 600 شركة، إلى الثلث تقريباً، وبعدد موظفين يصل إلى 30,000 عامل. أمام هذا الهبوط الضخم، ستضطر الشركات السويسرية إلى إنتاج الساعات الكوارتز الرخيصة جنباً إلى جنب مع الساعات الميكانيكية التي طالما اشتهرت بها، وذلك حتى تستعيد مكانتها الاقتصادية في عالم الساعات. قد يكون هذا الحديث السابق كله ينتمي إلى التاريخ، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه صناعة الساعات السويسرية الآن لا يأتي من اليابان، بل من أمريكا، وبالتحديد من الشركة الأمريكية العملاقة أبل، التي مثل إنتاجها للساعات الذكية عام 2015 بداية عصر جديد لصناعة الساعات. ففي العصر الذي يحب فيه الشباب أن يظلوا متصلين دائماً بالواقع الافتراضي، ويحب الكبار أن يجدوا من يخبرهم بمعلومات أكثر قليلاً من مجرد الوقت، تبدو الساعات الذكية السلعة المثالية. وحدث هذا بالفعل، حيث حققت ساعة أبل الذكية نجاحاً ملحوظاً متصاعداً، حتى إنها في عام 2019 تفوقت مبيعاتها من الساعات الذكية على مجمل الساعات السويسرية، حيث باعت أبل في ذلك العام حوالي 30 مليون ساعة، بينما لم تبع شركات الساعات السويسرية مجتمعة سوى 21 مليون ساعة. للخبرة التاريخية لصناعة الساعات السويسرية مع كارثة ساعات الكوارتز وعدم رغبتها في تكرار نفس الخطأ السابق، سرعان ما حاولت الشركات السويسرية إنتاج ساعاتها الذكية الخاصة، غير أنها لم تزل بعد بعيدة جدا على مستوى السعر وعلى مستوى الجودة، بعيدة جدا عن القدرة على الإطاحة بأبل في مجال الساعات. وهناك انتقادات لطريقة الشركات السويسرية في الدخول إلى عصر الساعات الذكية مع الرغبة في الاحتفاظ بالأسعار العالية للساعات التي تعودت عليها، ما يقصيها طبعا من المنافسة مع شركات مثل أبل التي تقدم خيارات أقل كلفة وأكثر جودة. على مستوى العائدات المادية، لا تزال صناعة الساعات السويسرية متقدمة، لكن هذا لا ينبغي أن يخدع أحدا، فسبب ذلك الارتفاع ليس تزايد مبيعات الساعات بشكل عام فهي تتناقص، ولكن بسبب مبيعات الساعات الفاخرة الفخمة والتي لا تمثل إلا 8% فقط من إجمالي صادرات سويسرا من الساعات. في عز صعود ساعات الكوارتز، ربما ظن بعضهم أن صناعة الساعات السويسرية ستتراجع إلى الأبد، لكنها تمكنت من العودة بعد عقد واحد إلى المنافسة، وعادت بقوة، وتعايشت الساعات الميكانيكية وساعات الكوارتز بسلام في السوق العالمية. لكن الآن يبدو أنها تواجه تحدياً لا يقل ضخامة وجدية عن تحدي ساعات الكوارتز، فأغلب الخبراء يرون أن سوق الساعات الذكية سيستمر في الصعود، وستنشأ أجيال جديدة أكثر اعتيادية على استعمال الساعات الذكية، ما قد يشكل أزمة كبيرة للساعات التقليدية، لكن لا شيء يمكنه أن يحسم الآن ما إذا كانت الساعات الميكانيكية والكوارتز ستتمكنان من التعايش مع الساعات الذكية ويظل لكل منهم سوقه الخاص. لكن ما يمكن حسمه أنه لو تراخت صناعة الساعات التقليدية في هذه الأزمة معتمدة على سمعتها وتاريخها، فقد لا تتمكن من الاحتفاظ بصدارتها طويلاً.